بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا نبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تقدم الحجة الأولى التي قامها المصنف التي نقلها المصنف على أنه ليس للواجب تبارك وتعالى ماهية وراء وجوده الخاص. الدليل الثاني أو الحجة الثانية التي نقلها المصنف وهي ما نسب إلى شيخ الإشراق وحاصله بعد تقديم مقدمتين. المقدمة الأولى أن الماهية معروضا لوصف الكلية كما سوف يأتي، فكل ماهيتان إذا نظرنا إليها بوصفها ماهية فإنها تتصف أيضا بوصف الكلية، لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، فلا تأبى عن أن يكون لها مصادق كثيرة. وما له مصادق كثيرة أو ما لا يمتنع انطباقه على مصادق كثيرة فإنما هو الكلي. فالماهية لو خليت وطبعها لكانت كلية معروضة لوصف الكلية، لا يمتنع أن يكون لها العديد من الأفراد. إذن ماذا نريد أن نقول في هذه المقدمة؟ أن ذات الماهية لا تأبى عن أن يوجد لها مصادق كثيرة، فلو امتنع وجود بعض مصادق الماهية فإن هذا الامتناع لا يكون مستندا إلى ذات الماهية، فإن الماهية في ذاتها لا تأبى عن أن يكون لها العديد من المصادق، فالامتناع حينئذ لا يكون من قبيل الامتناع للذات، فتعين أن يكون من قبيل الامتناع بالغير. إذن إذا شاهدنا مصداقا من مصادق الماهية ممتنعا فإن امتناع هذا المصداق لا يمكن أن يكون مستندا إلى ذات الماهية، لأن ذات الماهية من حيث هي كلية، وإذا كانت كليتان فالكلية ماذا تعني في الماهية؟ أنه لا يمتنع صدقها وانطباقها على كثير. فكل مصداق عدم من مصادق الماهية فانعدامه إنما كان بسبب امتناعه بالغير، يعني بسبب أن علته لم توجده. مثلا ماهية الإنسان من حيث هي لا تأبى عن أن يكون لها ملايين المصادق، بل عن أن يكون لها مصادق إلى ما لا نهاية. في حد ذاتها الحيوانية الناطقية لا تقتضي طبعا وجود الكثير، كما أنها لا تأبى عن وجود الكثير. فلو افترضنا مثلا أن زيدا وجد فوجوده طبيعي بمقتضى ذات الماهية لا تنافيه الماهية، ولو افترضنا أن عمرا عدم فانعدام عمران لم يكن لأجل أن الحيوانية الناطقية ليس لها إلا مصداق واحد وهو زيد، تأبى عن أن يكون لها إلا مصداق واحد وهو زيد، بل إنما كان لسبب آخر خارج عن ذاته. ما هي كما لو افترضنا أن العلة لم توجد عمران، أو أن علة عمران لم توجد، فحينئذ نقول امتنع وجود المصداق الذي هو عمران. إذن شأن الماهية ما هو؟ شأن الماهية أن تكون كلية، أن تكون قابلة لأن يكون لها العديد من المصادق. وحينئذ فامتناع أي من هذه المصادق لا يمكن أن يكون مستندا إلى ذات الماهية، بل لا بد أن يكون مستندا إلى سبب خارجي، فيكون من قسم الممتنع بالغير لا من قسم الممتنع بالذات. هذه هي المقدمة الأولى، وهي عمدة الدليل في حقيقته. المقدمة الثانية، وهي مقدمة مر الكلام فيها سابقا، حاصلها أن ما هو بالغير ليس إلا الممكن بالذات، بمعنى أن الواجب بالذات لا يمكن في حال من الأحوال أن يكون واجبا بالغير ولا أن يكون واجبا بالذات ولا أن يكون ممتنعا بالغير. والممتنع بالذات لا يمكن في حال من الأحوال أن يكون واجبا بالغير أو ممتنعا بالغير. فقسم بالغير هذا القسم مختصا بالممكن بالذات، لما تقدم سابقا أن الواجب بالذات، ما معنى كونه واجبا بالذات؟ أن ذاته تقتضي ضرورة الوجود له، فلو كان الغير يقتضي ضرورة الوجود لم تكن الذات هي التي تقتضي هذه الضرورة، أو لو كان الغير هو الذي يقتضي ضرورة العدم لم تكن الغير لم تكن الذات حينئذ مقتضية لضرورة الوجود. إذن قسم بالغير هذا القسم مختص بالممكن بالذات، فالواجب بالذات لا يكون بالغير أبدا، والممتنع بالذات لا يكون بالغير أبدا. فكل ما هو بالغير ففي ذاته ماذا يكون؟ يجب أن يكون ممكنا، ولا يعقل أن يكون في ذاته واجبا ولا يعقل أن يكون في ذاته ممتنعا. نحن عن ماذا نبحث إذا اتضحت المقدمتان؟ بحثنا عن أن الواجب بالذات هل يعقل أن يكون له ماهية وراء وجوده الخاص بالمعنى الذي نعرفه للماهية، أم لا يعقل أن يكون له ماهية؟ هذا الدليل ماذا يريد أن يقول؟ ليس للواجب بالذات ماهية وراء وجوده الخاص. كيف يريد أن يثبت هذا المدعى؟ بهذا البيان نستفيد من المقدمة. يقول هذا البرهان أو أصحاب هذا البرهان، لو كان للواجب تعالى ماهية فالماهية من حيث هي كما تقدم في المقدمة الأولى لا تأبى عن أن يكون هناك أكثر من مصداق للواجب تعالى. هذا تقدم أين إثباته؟ في المقدمة الأولى، لأن الماهية من حيث هي لا تكون إلا معروضة لوصف الكلية، لا تأبى الصدق على كثيرين فتكون كلية. وحينئذ فجاز أن يكون هناك مصداقا معدوما للواجب بالذات موجودة فيه تلك الماهية أيضا ومنطبقة عليه تلك الماهية. فلما فرضناه معدوما فنسأل ما هو السبب في انعدامه؟ هل لأنه ممتنع بالذات لأن الماهية تقتضي انعدامه والذات تقتضي انعدامه، أم أن انعدامه لا بد وأن يكون مستندا إلى الغير؟ أيضا نقحنا في المقدمة الأولى أن الذات لما كانت من حيث هي كلية فهي لا تأبى عن وجود هذا المصداق، فامتناعه وانعدامه لا يكون مستندا إلى الذات والماهية، فلا بد وأن يكون مستندا إلى الغير. فصار مصداق الواجب بالذات ماذا؟ ممتنعا بالغير. وقد نقحنا في المقدمة الثانية أن كل ما هو بالغير فلا يمكن أن يكون بالذات إلا ممكنا، هذا محال. إذن في الحقيقة هذا البرهان مكون من دمج المقدمتين اللتين ذكرناهما. المقدمة الأولى ماذا كانت تقول؟ أننا لو أتينا إلى الحيوانية الناطقية مثلا وسألنا هل أنت تطلبين وجود زيدا؟ فتقول لا. فهل أنت تأبين عن وجود زيدا؟ فتقول لا. لو أتينا إليها بالنسبة إلى وجود عمرو، هل تقتضين وجوده أو تأبين عن وجوده؟ تقول لا أقتضي وجوده ولا أأبى عن وجوده. معنى أنها لا تأبى عن وجود زيد وعمرو أنها ماذا؟ أنها في حد ذاتها وبالحمل الشائع ماذا تكون؟ تكون كلية، لأن تعريف الكلي ما هو؟ أنه ما لا يمتنع صدقه على كثير. وهي عندما أتينا إليها بما هي مع قطع النظر عن كل الأمور الأخرى، كل العوارض الأخرى، وجدنا أنها لا تأبى الصدق على زيد لو وجد، ولا تأبى الصدق على عمرو لو وجد. فحينئذ إذا وجد زيد فلا كلام لنا فيه، سيكون مستندا إلى علته. ولكن إذا عدم عمرو مثلا فنسأل انعدام عمرو ما هو السبب فيه؟ ما هو السبب الذي أدى إلى أن يمتنع عمرو وأن لا يوجد عمرو؟ هل السبب فيه أن الحيوانية الناطقية عندما انطبقت على زيد لم يعد بإمكانها أن تنطبق على غيره؟ قلنا لا. لماذا؟ لأن المهية من حيث هي لا تأبى الانطباق على كثير، فتكون ماذا؟ فتكون كلية. المهية في مقام الذات بالحمل الشائع كلية لا تأبى الانطباق على زيد وعلى عمرو. فعدم تحقق عمرو لم يكن بسبب أن الماهية كانت مانعا منه، وإنما كانت بسبب أن هناك مانعا آخر خارجيا حال بينه وبين وجوده. فحينئذ انعدامه وثبوت العدم له كان بسبب ماذا؟ كان بسبب الغير، فتحول هذا المصداق إلى عنوان الممتنع بالغير الذي جاء امتناعه لا من نفس ذاته، بل جاء امتناعه من قبل الغير. وفي المقدمة الثانية ماذا قلنا؟ إن كل ما هو بالغير فلا يمكن أن يكون بذاته لا واجبا ولا ممتنعا، بل كل ما هو بالغير منحصر في مقام الذات بالممكن. طبقنا هذه المسألة على ماذا؟ على ما نحن فيها، أو طبقنا المقدمتين على المسألة التي نحن فيها. المسألة التي نحن فيها الخصم ماذا يدعي؟ أن الواجب تعالى له ماهية. فنحن ماذا نقول؟ الواجب له ماهية، فماهيته ماذا ستكون؟ بالضرورة الماهية ستكون كلية، لأنها لا تأبى عن وجود مصادق أخرى. فإذا نحن أمام مصداق موجودا وهو الباري تبارك وتعالى، ومصادق أخرى معدومة لكن لو وجدت لانطبقت الماهية عليه. ليس هذا هو معنى الكلية؟ لذلك ماذا نقول مثلا من باب التنظير، وإلا هذا ليس دقيقا، كما قرأنا مثلا في علم الكلام أن مفهوم الواجب، مفهوم واجب الوجود، أو في المنطق مفهوم واجب الوجود من المفاهيم الكلية وليس من المفاهيم الجزئية. مفهوم الإله من المفاهيم الكلية وليس من المفاهيم الجزئية، ولا لو كان جزئيا لكانت جزئيته في حد نفسها دليلا على التوحيد. والحال أننا ماذا رأينا؟ أننا بحاجة إلى أدلة على التوحيد. لماذا؟ لأنه كلي، فجاز بالنظر إلى المفهوم أن يكون له مصادق أخرى، لكن الدليل العقل الخارجي دل على امتناع أن يكون هناك إلا إله واحد، إلا مصداقا واحد. فهذا المصداق الآخر الذي يجوز وجوده من ناحية الماهية، هل إن عدم الذي هو بحسب الفرض مصداق من مصادق الواجب بالذات؟ لأن الماهية التي نتحدث عنها ماهية ماذا؟ ماهية الواجب بالذات. فهذا المصداق المعدوم هل انعدم بسبب أن ذاته تقتضي انعدامه، ماهيته تقتضي انعدامه، أم لا انعدم بسبب خارجية؟ قلنا الماهية لا تأبى عن وجود ملايين المصادق بل إلى غير النهاية من المصادق، فليس ممتنعا بالذات. فماذا سيكون؟ فسيكون لا محالة ممتنعا بالغير. والممتنع بالغير إذا نظرنا إلى نفس ذاته فماذا سيكون؟ لا محالة سيكون ممكنا. فهذا المصداق الواحد المزعوم الذي قلتم هو مصداقا للواجب، أو الذي يترتب على كلامكم أن يكون مصداقا للواجب بالذات، صار مصداقا للواجب بالذات ومصداقا للممكن بالذات، وهذا محال. فالقول بأن